السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، حياكم الله أبا سلمان، أنت اللي شيخنا وسيدنا وتجرتنا كمان، ربنا يرضى عنك يا رب ويرضيك. أحبتي، الليلة إن شاء الله تعالى مع تدبر سورة الزمر، والسورة فيها أوراق عمل أيضا لا تقل عن صاد ولا الصفات، وعايزة شوية صبر كما يقال. اصبر فمن صبر نال، هذه القاعدة التي نسير عليها إن شاء الله تعالى. وطبعا لن أدخل في مقدمات، لأن العمل معنا النهاردة في السورة كتير جدا، فإحنا محتاجين إن إحنا كل دقيقة محتاجينها، ومش عايزين نطول إن شاء الله تعالى في اللقاء. سورة الزمر يا إخوتي مكية، سورة الزمر سورة مكية، وطالما سورة مكية يبقى العمل هنا سلوك وتزكية. متعودين كده، أي سورة مكية شغل أوراق العمل فيها أوراق سلوك على طول. النهارده برضه في عندنا أدب من أدب النفس، هناخد أدبين إن شاء الله تعالى. سورة صاد خدنا أدبين من أدب النفس، النهارده إن شاء الله تعالى هناخد أدبين آخرين مكملين لي أو خدنا في صاد ثلاثة، خدنا في صاد ثلاثة الصبر، وخدنا الأوبة، وخدنا التأنيش. النهارده إن شاء الله تعالى هناخد برضه أدبين مكملين من أداب النفس، وبعد كده خمسة، وهي من أعظم أداب النفس. طبعا احنا قللنا النهاردة في المناسبات ما بين سورة صاد والزمر، برضو عشان ندخل في الموضوع على طول، لأن السورة فيها كلام كثير وكلام جميل جدا يعجبكم إن شاء الله تعالى. سورة صاد أواخر صاد، ربنا بيقول إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم، هنا الله عز وجل في صاد يتكلم عن القرآن، وفتح الزمر على طول بالقرآن. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فكأن السورة مترابطة. والحق يقال ان احنا لو نظرنا الى اداب النفس اللي في سورة صاد مع اداب النفس اللي في سورة الزمر، هنجد ان تلاحم كبير جدا بين السورتين، فما فيش منعطف بتنزل، لا ده انت ماشي على طريق مستقيم ان شاء الله تعالى. والادب النهارده ادب عالي قوي، واوراق عاليه قوي قوي قوي، واهداف عاليه جدا. احنا كده ماشيين في مرحله كبيره في مساله السلوك. طيب، هدف السوره ايه يا عم الشيخ؟ هدف السوره تحقيق الاخلاص وتحقيق الانابه. الاخلاص والانابه أدبان من أدب النفس في سورة الزمر. لكن قبل أن ندخل إلى بيان الإخلاص وبيان الإنابة وإزاي نكون من المخلصين، كيف تحقق الإخلاص، كيف تحقق الإنابة، عايزين الأول نتكلم عن بعض الملاحظات في السورة، حيث أن أنت تبقى ألممت بهيكل السورة معاك أمام عينك. لكن العلماء يقولون يا شباب، من أراد أن يختبر نفسه ويعرف مدى إخلاصه في عمله، وهل يدخل الرياء اللي هو الشرك الخفي في عمله أم لا، فعليه أن يقرأ سورة الزمر ويعرض أو يعرض قلبه على آياته أو يعرض الآيات على قلبه. فبنقول تاني يا شباب، من أراد، العلماء يقول من أراد أن يختبر سورة، من أراد أن يختبر عمله هل هو في إخلاص أم دخله الرياء، فلا بد أن يعرض الأمر أو يقرأ سورة الزمر ليعرض قلبه على هذه الآيات. ولذلك صح عند الترمذي وأحمد وبعض أهل العلم حسن الحديث، شباب صححوا، وغيره قد يعني قالوا أنه حسن الجزئية اللي احنا نقولها دي، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل أن ينام سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، سورة سبحان؟ احنا قلنا في هدايات سورة في تدبر سورة الإسراء، قلنا الإسراء بتتكلم عن التثبيت، بتتكلم عن التثبيت، كذلك سورة الزمر بتتكلم عن الإخلاص. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين ليثبت الله عز وجل قلبه وليصحح بذلك عمله. طبعا صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين لكنه قدوة لأمته، فهو يعلم أمته. فكأنك انت لما بتقرأ الإسراء أو تقرأ الزمر إنما تقرأهما لتصحح عبادتك، لتطلب الثبات لقلبك. طيب الملاحظات في سورة الإسراء، وردت عندنا مشتقات كلمة الإخلاص في هذه السورة 4 مرات، 3 ذكر قول الله تعالى مخلصة خلاص ومخلصا، ومرة ذكر الخالص، بذكر 3 مرات مخلصة والمرة الرابعة ذكر فيها الخالص، قال لله الدين الخالص. تمام كده؟ طيب هناخد من هذه المشتقات اللي هي المرة الرابعة ونعمل لفتة جميلة كده وربط بين آية أخرى في سورة أخرى لتعلم مدى الإنسان لما بيرتبط بالقرآن ويرتبط بمعانيه. ربنا بيقول لنا في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص. طيب ما الخالص؟ إيه اللي يفسر لك كلمة الخالص؟ يفسرها لك آية في سورة النحل، ربنا بيقول إيه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا، لو أن قطرة دم وقعت في هذا اللبن لفسد هذا اللبن. فكأن أهل العلم يقول لك إيه؟ هل تقدر، التفسير ده بالرب يتدل، هل تقدر أن تخلص في عبادتك لله وتنقيها من الشوائب؟ هل تستطيع أن تجعل كل سكنة وكل همسة في حياتك وكل حركة خالصة لله تعالى؟ أنت تكلم الناس في الدين، أنت تصلي، أنت تقرأ القرآن، أنت تتصدق، أنت تصوم، أنت لابد من الإخلاص الشديد حتى يتقبل الله منا أعمالنا. أيهما أصلح لك، هل أن تخلص أم أن ترائي؟ طيب الملاحظة الثانية على عجالة، هل لا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض أنواع الإخلاص المطلوبة في هذه الصورة؟ يعني الصورة تتكلم عن تحقيق الإخلاص، طيب ما هي أنواع الإخلاص في هذه الصورة؟ كيف أحقق أو ما هي الأنواع المطلوب تحقيقها أو أنواع الإخلاص المطلوب تحقيقها في هذه الصورة؟ أول حاجة في العبادة، ربنا قال إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله 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 الله، هنا إخلاص في العبادة، كذلك إخلاص في التوبة، مطلوب الإخلاص في التوبة. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا رب استرنا. فكأن الله عز وجل بهاتين الآيتين يشير إلى تحقيق الإخلاص في نوعين دول، في التوبة في العبادة يكون والإخلاص في التوبة. الإخلاص في التوبة يكون بالإنابة وأنيبه لأنه فرع للإخلاص. هنبين إن شاء الله ورقة العمل اللي هي الإنابة، وهنبين ورقة العمل الإخلاص، تمام كده؟ طبعا احنا في سورة صاد تكلمنا عن الأوبة اللي هي التوبة النصوح بشيء من الاختصار، لكن هيأتي معنا إن شاء الله تعالى في سورة التحريم إن أحيانا الله عز وجل وقانا في قول الله تعالى يا أيها الذين من توبوا إلى الله توبة النصوحة، هذه الكلام عن منزلة التوبة بتفصيل كبير وإزاي تحقق منزلة التوبة وتنزل وتصل بين الله عز وجل. الملاحظة الثالثة، احنا عندنا أكثر ملاحظة في السورة دي يا شباب. الملاحظة الأولى اللي هي مشتقات الإخلاص وقوله تعالى أنا لله الدين الخالص، أنا لله الدين الخالص، وقلنا خالص يعني إيه؟ قسمها بقول الله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، سائغا للشاربين، وقلنا دايما اللبن قطرة الدم في تفسد اللبن، فكذلك أيضا اللبن الطاعة إذا دخل لها شائبة أي شائبة تفسد المسألة. طيب الملاحظة الثالثة يا شباب، الملاحظة الثالثة أن الصورة قامت على نظام المقابلات، الصورة قامت على نظام المقابلات من باب وبضدها تتميز الأشياء. تجد عندنا 11 مقابلة، 11 مقابلة ذكرها الله عز وجل، تعالوا كده نستعرضها في الصورة مع بعض سويا كده حتى نعرفها. أول مقابلة يا شباب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين الذين اتخذوا من دون الله الأولياء. أنا عايز حضرتك وعايز حضرتك تتركز جدا معايا في مسألة المقابلات ديت، ليه؟ لأن الله عز وجل يعقد لك مقارنات، هل ده ولا ده؟ هتختار ده ولا ده؟ طبعا لا يمكن أن تصل إلى هذا إلا بالإخلاص وبالإنابة اللي هم هدف الصورة اللي هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى اللي هي مشروع الليلة ورقة العمل اللي في الصورة. طبعا إحنا هدفنا من سلسلة كيف نتدبر القرآن، الهدف منها إن أنت تصل إلى ورق العمل في الصور، لأن ده التدبر. ربنا يريد منك الصورة دي ايه؟ عشان ان شاء الله ان احياك ربنا رمضان القادم تبقى انت عارف تقرأ ايه، مطلوب منك ايه، بل في غير رمضان وانت بتقرأ القرآن تبقاش بتقرأه القراءة الاعجمي الذي لا يفهم العربية، بل بتقرأه قراءة المؤمن الذي استقر القرآن في قلبه فأثمر، تجذر ثم فرع فأثمر. هو ده اللي احنا عايزينه منك ان شاء الله تعالى، وربنا يكرمنا واياكم بالعمل بعد العلم. يبقى أول مقابلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء. فين بقى يا عم الحاج؟ قال لك أهو تعالى، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أيوة أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين. يبقى هنا ده النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام في المقابلة، ألا لله الدين الخالص، تمام، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه مقابلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي يعبد الله عز وجل ويخلص الدين لله عز وجل، وفعلا أنا لله الدين الخالص. فالنبي على الصواب. طب والمشركين، هؤلاء المشركين يستخدون من دون الله أولياء ثم يتحججون أنهم ما يعبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، فالله عز وجل قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هؤلاء كذبة، هؤلاء كذبة عندما يتبعون أهواءهم. طيب المقابلة الثانية على السرعة عشان نخش على ورق العمل، بين حال المؤمنين المأمورين بشكر الله وبين الكفر الجاحد. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هذا مين؟ هذا الجماعة الجحدة. وإن تشكروا يرضه لكم، هذا أهل الإيمان أهل الشكر. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ولأن الإخلاص محله القلب ولأن الإخلاص لا يصل عليه إلا الله عز وجل. والصورة تتكلم عن الإخلاص فقال هينبأكم بما كنتم تعملون. إيه نوع العمل اللي ربنا ينبأنا به في هذه الصورة؟ العمل المرتبط بالإخلاص. عشان كده قال إنه عليهم بذات الصدور. خلي بالك من كتاب الآيات اللي فيها تدبر عجيب. طيب المقابلة الثالثة يا عم الشيخ، قال لك بين الكافر الجاحد لنعمة الله عز وجل وبين المؤمن العابد الراجي رحمة الله عز وجل. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. منيب هنا الإنابة اللي هي القهرية الاضطرارية. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا الكافر، هل الكافر الجحد نعمة ربه؟ إنما المؤمن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم. ابتداء المقابلة الثالثة، المقابلة الرابعة يا عم الشيخ، قال لك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه المأمورين بالتوحيد وبين المشركين الخاسرين أنفسهم وآلين يوم القيامة. سورة عجيبة، سورة فيها جبل. شوف ربنا يقول إيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. المقابلة الخامسة بين حال المؤمنين الذين شرح الله صدرهم للإسلام وبين القاسية قلوبهم الذين قست قلوبهم عن سماع القرآن. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. المقابلة السادسة بين رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان؟ قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المقابلة السابعة بين الكافرين المكذبين وبين حال المؤمنين الصادقين المصدقين. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نجي ثاني المقابلة ثاني بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فين يا عم الشيخ؟ قال لك تعالى هو. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم بعد ذلك المقابلة بين الراجي وبين المعذب الذي فات الأوان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ثم يقول الله تعالى أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم بعد ذلك المقابلة بين المشركين الجاهلين وبين النبي صلى الله عليه وسلم الموحد لرب العالمين. قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آخر مقابلة بين أهل النار وأهل الجنة. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وثيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرا. طيب هنا دي المقابلات. إيه فايدة المقابلات؟ قلنا فايدة المقابلات يا جماعة الخير أنها تبين لك حجم المقارنات. الصورة أكثرت من المقابلات وضدها تتمثل الأشياء. كأن الصورة بتقول لك ها تختار تكون مع مين، هل مع أهل الإيمان ولا مع أهل الكفران، هل مع الموحدين ولا مع المشركين. خلاص. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ورقة العمل. أوراق العمل معنا النهاردة الإخلاص والإنابة. خلي الإخلاص لشرفه نبدأ نختم به اللقاء، لكن تعالوا نتكلم عن الإنابة، ثلاثية الإنابة. وبالله عليكم بقى أنا عايزكم تستريحوا ورجع ضرك ورك واسمعني بهدا بهدوء بهدوء كده واسمعني وانت اسمعيني خلي بالك لأن الكلام النهارده خطير جدا. كيف أكون منيبا؟ أصلا الإنابة ديت لازم تكون منيب، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى بقول إذا استقرت قدمه في منزلة التوبة نزل بعدها في منزلة الإنابة. ده كلام ابن القيم في مدارج السالكين، ده كلام خطير. يعني لما اتكلمنا في سورة صاد عن التوبة اللي أكد صدق التوبة دي الإنابة، سرعة الإنابة. ولذلك النهاردة ثلاثية الإنابة. يعني ثلاثية الإنابة كل حاجة ثلاث أشياء، كل حاجة ثلاث أشياء. ولذلك كده أنا عايز تركز قوي وعايز حضرتك تركزي معايا جدا جدا جدا. مش هتدخل الجنة ولا هتدخل الجنة إلا إذا جئت بقلب منيب. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب. قال ربنا منيبين إليه، منيبين إليه، لازم تأتي بقلب منيب. طيب ما هي أنواع الإنابة؟ إحنا عندنا نوعان للإنابة. إنابة بتسمى بإنابة الربوبية، إنابة لربوبية الله عز وجل اللي هي إنابة القهر والاضطرار. يعني البشر يقول الكون كله ينيب إلى الله عز وجل اضطرارا رغم أنفه مش بمزاج، اللي هي إنابة القهر والاضطرار. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر ذكرها هنا، الله ذكر الإنابتين. الإنابة الأولى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ده إنابة قهر واضطرار. ليه؟ لأنه يعلم الذي يرفع الضر عنه هو الله، ما فيش حد غير ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يرفع الضر ولا يكشف الهم ولا الغم ولا الكرب إلا الله. حتى ولو بيعبد البقر، حتى ولو بيعبد فروج النساء، حتى ولو بيعبد الفئران، حتى ولو لا دين له، لو اللادينيين الجماعة الذين لا يؤمنون بوجود إله، حتى الملاحدة، حتى العلمانيين، حتى النبراليين، كل الذين يحدون الله عز وجل ساعة الشدة يقهرون لأنه لا مناص لقضاء حوائجهم إلا من باب السماء. مش هينفع، لم تقضى الحوائج إلا من باب السماء، فهو مجبور مقهور رغم أنفه أن يتضرع إلى الله أن ينجيه. وإذا مس الإنسان ضر سواء مرض سواء فقر سواء ضر في البحر سواء في الطيارة والطيارة بتهتز وهتقع سواء في سيارة وخايف من طريقة وخايف من حادث سواء بأي شيء سعد ما بتحدث له شدة يقول دعا ربه منيبا إليه. ثم إذا خونه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هو كده الإنسان يمرض، يقهر بالمرض، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى الله حتى يعالجه من هذا المرض. فإذا كشف عنه المرض وشفي سرعان ما ينسى، وسرعان ما يصد عن سبيل الله، وسرعان ما يتمتع بكفره. طيب هذه إنابة للربوبية اللي هي إنابة القهر والاضطرار. الإنابة الثانية ودي اللي مطلوب مني ومنك ومن حضرتك ان انتوا تعملوها لله عز وجل، اللي هي إنابة للألوهية، اللي هي إنابة المحبة والاختيار، اللي هي إنابة الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء النبي اللي هم في المقامات اللي معمول عليهم أضرحة. الكلام ده كلام باطل. أمال من أولياء الله؟ خذ من القاعدة دي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وحقق يعني لا يمكن أن نقول أن الأولياء في القبور وليسوا على أرض المعمورة. لا، ليسوا على أرض المعمورة، هذا كلام كذب. إذا خلت الأرض من أولياء الله عز وجل فمن يعبد الله؟ هل كل اللي على الأرض أولياء الشيطان؟ بتبقى كارثة، بتبقى هلكت الأرض من فيها. لا، موجود أولياء الله عز وجل، وكم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، ولا يعلم مقادير الخلق وأقدارهم إلا الذي خلقهم ويعلم أحوالهم. المهم الإنابة الثانية يا جماعة إنابة المحبة والاختيار، ودي اللي هنتكلم عليها. ثلاثية الإنابة يا شباب، ثلاثية الإنابة. طيب إنابة المحبة والاختيار ده يلزمك إيه؟ ابن القيم بيقول لابد يتوفر فيك وفيك وفيه أربعة أمور، من لم يكن فيه الأربعة أمور فليس من المنيبين. أقولها تاني، لابد من توفر أربعة أمور فيك حتى تكون من المنيبين، اللي هي الإنابة، إنابة المحبة والاختيار. إيه الأربعة أمور بقى؟ قال محبة الله عز وجل. واحد، أن تكون ممن يحب الله عز وجل. اثنين، أن تخضع لله. ثلاثة، أن تقبل على الله. أربعة، أن تعرض عمن سواه. بالله عليك نقولها تاني، وبالله عليك تسمح، اسمع الكلام ده واسمعي يا أختنا، ولو قدرت تكتب اكتب. نقول تاني، الإنابة اللي هي إنابة المحبة والاختيار لابد من أربعة أمور في الشخص، وإلا فارق الإنابة: أن تحب الله، أن تخضع لله، أن تقبل على الله، أن تعرض عما سواه. والله لو عندك خلل في واحدة من الأربعة دول أنت لست من المنيبين، خلاص. لكن هنتكلم عن كيفية تحقيق الإنابة. يبقى أول حاجة لازم تكون أنت النفس بتاعتك مهيئة كده، متركبة من الأربعة دول. لو القلب مش متركب من الأربعة دول كل اللي أنا هقوله ده ملوش لازمة. بقى لازم الأربعة تكون فيه. أن تحب الله، يعني تحب الله يعني أنت حريص جدا على أن تفعل مرضات الله عز وجل، وأن تكون مع الله سبحانه وتعالى، وأن تستجيب لأمر الله، ولا تقدم على محبته سواء. خلاص فيش حد. فإذا كانت فيك أو فيك تحمد الله. المحب، اثنين الخضوع، ثلاثة الإقبال، كن مقبل، أربعة أن تعرض عما سواء. طيب إيه هي الإنابة؟ إيه تعريف الإنابة؟ قالوا في اللغة هي الرجوع، وعند علماء السلوك الرجوع إلى الحق. لكن الجماعة علماء اللغة وعلم السلوك قالوا الإنابة، لفظ الإنابة فيه مسألة الإسراع والتقدم. يعني أضرب لك مثال، لو واحد مثلا طيارته هتطلع وبعدين نسي جواز السفر في البيت، هو في نصف الطريق وخلاص الطيارة هتطلع واتأخر جواز السفر مش عارف يسافر من غيره، فرجع جاري. العرب بتقول على الرجل اللي رجع مفزوع ده، رجع مفزوع، ما بيفكر، لو حد نادى عليه في الطريق مش هيرد، عنده هم، مركز، راجع مفزوع. فيسمى ايه؟ اناب الرجل الى بيته. ما يتقالش اناب الا اذا كان فزعا مهموما يسرع ويتقدم. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تقع في الذنب، او حضرتك لما تقع في الذنب وتقوم مفزوع وتهرول الى الله، ده اسمها انابه. إذا حدث لك الإسراع والتقدم بعد الذنب، وإذا كان بين الآن دلوقتي الخطوات العملية، أنت كده اسمك منير. أما إذا أبطأت بعد الذنب فقد فارقت الإنابة. إذا أبطأت التوبة بعد الذنب فلست من المنيبين. المنيب يا عم الشيخ يملك أمران، يملك أمرين. الأمر الأول الأوبة اللي احنا اتكلمنا عليها في القرصان اللي هي التوبة النصوح، والأمر الثاني الإنابة، مكملين لبعض. يعني لازم يكون عندك إسراع وتقدم، وده أسعى وده أحظى لأن يغفر لك وأرجى. إنك أنت لو يكون عندك إسراع، ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله وقال رب اغفر لي، شوف السرعة، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. الإسراع، فلو الإنسان أذنب فقام فتوضأ وصلى ركعتين له وأناب إلى الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله عز وجل له. طيب أنت بتقول لنا إن الإنابة هي الرجوع للحق، وفي معناها الإسراع والتقدم، كيف نحقق الإنابة؟ كيفية تحقيق الإنابة؟ احنا قلنا الثلاثية اهو، نبدأ في الثلاثية وركز معي بثلاث أمور. هتحقق الإنابة بثلاث أمور: واحد، الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، دي الأولى. الثانية، الرجوع إلى الحق وفاء كما رجعت إليه عهدا. الرجوع إلى الحق وفاء كما رجعت إليه عهدا. الثالثة، الرجوع إلى الحق حالا كما رجعت إليه إجابة. يبقى احنا عندنا الثلاثية الأولى. الثلاثية الأولى يا شباب، ثلاث أمور تحقق بهم الإيه؟ الإنابة. وكل واحدة من الثلاثة دول تنقسم إلى ثلاثة، اسمها ثلاثية الإنابة. يبقى ثلاث أمور للإنابة، وكل واحدة من دول لها ثلاث أمور لازم نحققهم مع بعض: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا، الرجوع إلى الحق وفاء كما رجعت إليه عهدا، الرجوع إلى الحق حالا كما رجعت إليه إجابة. كل طريق إلى الله عليه إرشادات وأسباب وعدة وعتاد. مش ممكن تصل الوعد جل بجهل، ذات ربنا حسك على العلم. النصارى لما عبدوا الله بجهل ضلوا. لازم تتعلم، يعني ادي اقول لك مثلا لابد ان تنيب الى الله. كيف كيف كيف؟ ما ينفعش انت تنيب كده، مش هتنيب، لان ده علم وحش. لازم تعرف العلم ده عشان تعرف ايه تمشي عليه. خطوات يعني مش كل الدين كده، كل الدين كده. عشان كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا ابن قدامة بيقول اصلاح القلب بأربعة امور. القلب القاسي ده اللي قفل قوي لازم له ثلاث امور: مقدمه وهي ذكر الاخره اجمالا، وبعدين ايه قال ومعتصم. مقدمه ومعتصم، مين المعتصم ده؟ شيخ خريت ماهر يخبر الطريق يدلك على خطوات. يبقى لابد لك من دليل، ودليل ماهر عالم بالسلوك. اللي خلى الناس تاخرت ايه؟ ان احنا اهتمينا بالعلوم الماديه، اهتمينا بالفقه، وطبعا ده لابد، لكن احنا اهتمينا بالعلوم الماديه ان انا اعرف الفقه، اعرف الحديث، اعرف التفسير، لكن ما اهتمتش بعلم السلوك. وعلم السلوك ده منبثق من علم العقيده، ده اول حاجه لازم تتعلمها قبل الفقه والحديث والتفسير. لازم تتعلم عقيده وجزء من المعتقد السلوك. يعني علم العقيده لما كانوا درسونا العقيده، العقيده دي فيها تربيه، تزكيه، سلوك، علم عقلي. فالسلوك ده اللي هو بيتكلم عليه ابن القيم وابن قدامة، بيتكلم عليه انك لازم يكون لك دليل، لازم يكون لك شيخ خير اسمه. يبقى الاخره اللي هي علم العقيده، الغيبيات، ذكر الاخره اجمالا اللي هي الغيبيات، واثنين معتصم اللي هو شيخ خير اسمه، ثلاثه خلوه، لابد لك من خلوه، خدت بالك معايا؟ مع الله عز وجل. طيب يبقى مقدمه ومعتصم والشيخ الخريطي ماهر وخلوة، خدت حضرتك معي؟ الرابعة أنا كثر على أتذكرها وأنا بكلمكم إن شاء الله تعالى. فده أنت في سيرك إلى الله عز وجل لابد أن تصل إلى هذا، لابد القلب يكون له شيخ وخريطي ماهر. فبنقول المسألة دي بالعلم تصل. فإحنا النهاردة ثلاثية الإنابة بقى يا جماعة، ده اللي إحنا بنتكلم عليه، ثلاثية الإنابة. ناخذ اول حاجه الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا. فين الدليل على الكلام ده؟ قال الله تعالى، اسمع، قال الله تعالى: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. تابوا، هذا الرجوع الى الحق اعتذارا، لما تبت تعتذر. الا الذين تابوا كده انت اعتذرت، لكن بقول لك ايه، الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت الى الاعتذار. اثنين، واصلحوا اللي هو الاصلاح بقى، الرجوع للحق اصلاحا، لازم تصلح اللي انت عملته. وبينوا يعني بينوا ما اخطوك. الامر الرابع افتكرت، شرط مسبق، لازم يكون لك عهد مع الله. يبقى ذكر الاخره والشيخ المعتصم خيرت ماهر اللي هو المعتصم الشيخ، والخلوه، والشرط المسبق اللي هو العهد مع الله عز وجل. اذا الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا، خلاص ربنا اللي انا في القران: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. يعني انت لو تبت وصلحت مش مشكله، يعني انت اخترت انسان، تمام؟ اقول لك روح قول له ان انا اخترتك، قد لا ياتيك الجرأة ذلك او قد تترفع ذلك مفسد، بس على الاقل من تمام التوبه ان تذكر محاسنه في المجلس الذي اخترته فيه، ده اصلاح، ده الاصلاح. الا الذين تابوا واصلحوا. تمام يا شباب؟ تمام. طيب كيف يكون الاصلاح؟ احنا قلنا كل واحده لها ثلاثه، كيف يكون الاصلاح؟ قال لك بثلاث امور، وركزوا معايا بثلاث امور بقى. واحد، الخروج من التبعات. الرجوع للحق اصلاحا يتضمن ثلاث امور: الخروج من التبعات، اي تبعه عليك من ذنب للعباد لازم تتخلص منها اذا استطعت الى ذلك سبيلا. طيب في مظالم ما تقدرش تتخلص منها، يبقى ان تعمل صالحا كثيرا لاجل هذه المظلمه، ده غير عملك انت. يعني مثلا هخصص ختمه من القران للذنب ده، هطلع صدقه للذنب ده بس، هصوم يوم للذنب ده، هستغفر 1000 استغفار للذنب ده، طالما مش قادر اروح اتحلل. لو انا عملت البرمجه ديت مع كل ذنب يبقى انا بخرج من التبعات. يبقى كيف تصلح ما افسدت في ذنوب، ما افسدت وانت تذنب وانت عايز ترجع، عايز تنيب الى الله؟ فبيقول لك لازم ترجع للحق اصلاحا. طب اصلح ازاي؟ قال لك تخرج من التبعات. اول حاجه لازم تخرج من التبعات. اثنين، التوجع على العثرات. التوجع على العثرات يعني ايه؟ يعني لما تقع في ذنب اخر قلبك يكلك، تتصدم، لان القلب حي. وكمان لما تلاقي حد بيذنب الذنب اللي انت كنت بتذنبه تبكي، لانه بيذكرك بذنبك وما اسلفت. وكذلك انت متوجع لاجل ربك من تمام حبك لله انك انت تحزن على معصيه العباد له، فيتمعر وجهك. ما بقولكش ان انت تحتقر العاصي، لا، بقول لك التوجع، الالم القلبي، وحر الذنب في قلبك. يبقى اذا الخروج من التبعات والتوجع على العثرات، والثالثه استدراك الفائتات. لازم تعوض اللي فاتك. واحد ما كانش يصلي، تمام، وتاب الى الله عز وجل. عندنا قولين لاهل العلم، قول يقول لا بد ان يقدم عليه، وقول يقول لا يقضي بل يتوب. على كل، لو القول انك تقدم عليك هتصلي وراء كل فرض فرض، تمام. لو على القول اللي بيقول انك انت ما ينفعش تقضي اللي عليك من الفائدات انك ضيعتها بتعمد ليست بعذر، فهنقول تكثر من النوافل لطاعة، نوافل مطلقة، مش النوافل اللي هي السنن الراتبة بتاعت الصلاة، لا، مش سنة الفجر القبلية ولا الظهر القبلية والبعدية ولا المغرب البعدية والقبلية ولا العشاء القبلية والبعدية، لا لا لا، مش الكلام ده خالص. ده أن تكثر من النفل المطلق. إيه النوافل المطلقة؟ عندك ما بين المغرب والعشاء مفتوح الصلاة، صلي كتير، عندك قيام الليل، عندك الضحى، تفتح صلاة، عندك يوم الجمعة قبل ما الخطيب يطلع على المنبر، لو رحت المسجد تفضل تصلي ما شاء الله لك ان تصلي حتى يصعد على المنبر، كل دي اسمه نفل مطلق. يعني نفل مطلق صلي كتير، كان من السلف من يصلي 100 ركعة بين المغرب والعشاء، خلاص؟ فأنت لو فوتت من العبادات مثلا الصلاة يعني تستدرك ما فاتك. طيب في رمضان لابد أن تصوم ما عليك، لابد استدراك الفائتات. طيب الزكوات تدفع تستدرك ما فاتك. إذا ثلاث أمور للإصلاح، للرجوع إلى الحق إصلاحا، اللي هو أول ركن من أركان تحقيق الإنابة. تحقيق الإنابة له ثلاث أركان: الرجوع إلى الحق إصلاحا، والرجوع إلى الحق إصلاحا دول ثلاث أركان أيضا. لابد أن تخرج من التبعات، لابد أن تتوجع على العثرات، ولابد أنك تستدرك الفئتات. طيب، ده الأولانية. طيب والثانية يا سيدنا؟ الثانية الرجوع إلى الحق وفاء كما رجعت إليه عهدا. أنت لما تبت التوبة اعتذار وإيه؟ وإيه؟ وعهد. وأنت بتتوب قلت إيه؟ قلت أنا بعتذر وإيه؟ وبعهدك إني مش هرجع تاني. إذا التوبة شملت اعتذارا وعهدا. طب الاعتذار يلزمه إصلاح، طب والعهد يلزمه وفاء. أنت عهدت ربنا لازم توفي بالعهد. طيب كيف أحقق الرجوع وفاء كما رجعت عهدا؟ قال لك بثلاث أمور، ثلاث أعمدة برضه. واحد، ترك الاستهانة، ترك أو خلينا ناخد الأولى معلش، الخلاص من لذة القلب، لذة الذنب. كيف ترجع إلى الحق وفاء؟ أول حاجة تتخلص من لذة الذنب. لو جاءت لك حلاوة الذنب في قلبك بعد ما تبت، تبقى أنت كذبت في التوبة، لأن الأصل من الذنب ده لما يجيلك يهيجك على البكاء، مش يهيجك على اقتراف مرة أخرى. إذا نجح الشيطان وزرع لذة الذنب في قلبك، فمعناه أنه قد ضعفت التوبة في قلبك. الشيطان لما لأن التوبة اللي عاملة زي يا جماعة، التوبة زي ما قلنا خياط بتسدد خروقات الذنب، مفيش فتحة للشيطان يخش منها. طب لو الشيطان دخل للفتحة وحط لذة القلب، انت كنت مثلا مع امرأة بتزني والعياذ بالله، فافتكرت كده ايه؟ لذة الزنا. أول ما جالك لذة الزنا كده اعرف إن في طاقة في القلب قد فتحت فدخل منها الشيطان. ده معناه ايه؟ معناها أن جدار التوبة تهتك. طب عشان أنا تحكم جدار التوبة ده تحكمه جدا، قال لك تحكمه بالإنابة. ايه بقى اللي في الإنابة يحكم جدار التوبة ده؟ قال لك الخلاص من لذة الذنب، ان انت تقدر تتخلص. فكيف تتخلص من لذة الذنب؟ ان تعلم ان هذه عورة بينك وبين الله، ان الحياء ركبك، وان دي مصيبة انت عملتها بينك وبين الله، عورة. ان تعلم ان هذا ذنب عورة بينك وبين الله، فمن كثر الحياء فسد عليك مسألة اللذة، منغص عليك عشتك. طول ما انت فاكر انك انت عامل بلوى مصيبة عورة بينك وبين الله، فانت مكسوف منه. فكيف مع الحياء تأتي اللذة؟ لا، دايما انت ناصر من المسألة دي اللي منغص عليك عشتك. إذا لم تستحضر العورة بينك وبين الله، هرب النفور من الذنب وجاءت اللذة. بدأ أول نقطة. ثاني نقطة، ترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك. يعني حضرتك من الرجوع للحق وفاء إنك أنت تبغض معصية العاصي مع عدم احتقاره، وفي نفس الوقت لا تقمص نفسك من رحمة الله فترجو لنفسك الخير. لذي رحمة، عشان كده جاءت الإنابة بعد إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما ذكرش ربنا هنا التوبة ليه؟ لأنه ذكر الصاد وذكر الطاغة وذكرها في الفرقان. فاحنا مش محتاجين هنا، أمال محتاجين إيه؟ محتاجين شيء زائد، محتاجين شيئا زائدا على، محتاجين شيئا زائدا على التوبة، وهو الإنابة. وهو الإنابة اللي هو تصحيح المسار، تصحيح المسار، لأن مسار الذنب ده كان غلط. عشان كده ذكر في سورة الزمر وأنيبوا، ما قالش وتوبوا، قال وأنيبوا إلى ربكم. طمنك، قال لك أي ذنب ده هيتغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما تحملش هم مسألة الذنب ده في ظهر روح خلاص، لأن الله غفور رحيم. لكن هي الإشكالية فين؟ الإشكالية تصحيح المسار، إن أنت لازم تصحح المسار اللي حدث بعوجاجك مع الذنب ده. تصحيح المسار ده هو ده الإنابة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، لأن الذنب ده محقق عليه العذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة. فربنا يقول لك أسرع، أن يجي يعني أسرع قبل أن يأتي العذاب، انهض نفسك قبل العذاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، اسبق فتنا كقطع الليل المظلم، فتن دي نوع من أنواع العذاب، بادروا بالأعمال الصالحة، بادر فتنا كقطع الليل المظلم، عشان تعمل لنفسك خيمة من الأعمال الصالحة تبديلك الفتنة وتخترق قلب وتخترق قلبك وعقلك وبدنك، تمام كده؟ لذلك الأمر الإنابة مهم جدا يا جماعة. يبقى الأمر الثاني في تحقيق الإنابة، تحقيق الرجوع لله وفاء كما رجعت إليه عهدا، أن أنت تبغض ما عليه العاصي، ما عدم احتقار العاصي، وفي نفس الوقت لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، العمود الثالث، الاستقصاء في رؤية علة الخدمة. يعني يعني الإنسان بعد التوبة بيعمل صالح، فسرعان ما ينسى بلوته وينغمر في الصالحين ويصير شكلهم ويأخذ هيئتهم، فتتبدل النفس المنكسرة إلى نفس معجبة مغرورة. النفس اللي كانت عندها الذنب كثرها بعد فترة من الذنب من كثر مجالسة الصالحين بقى وحضور مجلس العلم وقراءة القرآن واللحية نورت في الوجه وتقصير الإزار والنقاب ما شاء الله على البدن والدنيا ماشية حلوة، المسألة دي يا شباب بتعمل ايه بقى؟ بتغير الانكسار الى عجب وغرور. فبيقول لك خلي بالك بقى، استقصي الاستقصاء في رؤية علة الخدمة، العلة اللي هتجي لك وانت بتخدم في دينك وانت بتعبد الله اللي هي العجب والكبر والغرور والرياء والخيلاء وي وي وي، خلي بالك منها، اللي هي بقى اللي هي التفتيش عن حظوظ النفس وتنقية النفس من هذه الحظوظ. ليه؟ لان عندك بلوى ما تعرفش ربنا غفره ولا لا، فانت مش محتاج مسألة الكبر يجي لها تاني بقى، يعني انت هتزود الطيبة بالله فانت تجيب لها كبر كمان، ده الطائع الذي لم يذنب انت كبر بطاعته وهصه الله، فانت عندك بلوى ترجو رحمة الله بها، ثم تتكبر بما رجوت به رحمة الله، هي دي المشكلة. ولذلك دي علل اللي ما عندنا، عندي وعندك وعند كل حد، والله الملتزمات والملتحين والملتزمات والملتحون والجماعة دول لو فتشوا ما هم جايين من ذنوب، احنا كنا بننزل يعني ودين تبنى على صدمة، هتلاقي ان المسألة دي عندنا ان اتقلبت، كسرة الذنب راحت، كسرة الذنب راحت خلاص، فقادم عهدها وبعدين جاءت محلها المسألة في العجب والغرور والكبر. عشان كده بنقول دايما علماء السلوك اعلم الناس بالنفس، هم اللي يقدروا يفتشوا عن العيوب دي. ما صاحب إنسان عالم من علماء السلوك إلا ذهب واتقى وارتفع وارتفع. ذلك السلف كان التصوف عند السلف غير اللي من دول تصوف اليوم دول بضرميت خالص يعني وشركيات وحاجة، لا التصوف عند السلف كان سلوك زهد، إزاي تفتش في الخدمة في الخدمة. كتاب مدارج السالكين ده ابن القيم بيشرحه لكتاب آخر من هذه السيرين للشيخ الهروي، فالناس دي كانت شغالة على السلوك. ابن الجوزي لما اتكلم في صيد الخاطر واتكلم في التبصرة واتكلم في تلبيس ابليس واتكلم في الكتب دي اتكلم عن السلوك، خصص الكتب للسلوك، معظم كتب ابن القيم بيتكلم عن السلوك وعلاجة آفات النفس، آفات النفس. لو بيتكلم مثلا في كتاب عقدي بحت شفاء العليل مثلا في مسائل القدر والتعليل، يجي يتكلم عن مسائل اي عقيدة ويتكلم بيناقش الجماعة القدرية والجبرية سواء المعتزلة أو الجهمية أو جهمية سواء المعتزلة أو الأشاعرة خلاص الجبرية، فبيتكلم كلام عقدي وفي نفس الوقت بيعالج النفس. كتاب زي قصة اللهفان كتاب عقدي بيتكلم عن النفس، مفيش كتاب لابن القيم إلا وبيدخل في إيه خبايا النفس، لأن أصلا السلوك ده هو أساسه فساد المعتقد وأساسه الابتعاد عن العمل. فلو صلح السلوك اللي هو القلب يتنقى، الإنسان هيتنقى في العبادة، فبالتالي هيكون عقيدته سليمة، وبالتالي الأحكام والشرعيات دي سهلة عليه لأنه بيحب ربنا. إذا نجحت إن أنا أحببك في ربنا وإنك أنت يبقى ربنا ده أحب إليك مما سواه، في الحالة دي هتستجيب فورا وأنت أعمى من باب الحب. فعلم السلوك ده علم الحب، إزاي تحب ربنا؟ إزاي تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ علم الحب. طيب يبقى إحنا عندنا تحقيق الرجوع وفاء بالنفس انه ثلاث امور: الخلاص من لذة الذنب، عاد ترك الاستهانة لأهل الغفلة تخوفا عليهم احتقرهمش مع الرجاء لنفسك، والثالثة الاستقصاء في رؤية علة الخدمة. طيب بعد كده يا جماعة ألف بعد كده الرجوع إلى الحق حالا كما رجعت إجابة. لما ربنا نادى عليك أن تتوب أنت أجوبت، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون، فأنت قلت لبيك ربنا أنا تبت. طيب ليه ثلاث أعمدة برضو كلها الرجوع إلى الله حالا كما رجعت إليه إجابة؟ ثلاث أعمدة. أول حاجة الإياس من عملك، إنك تيأس من العمل بتاعك. طيب كيف أيأس من العمل؟ يعني أي عمل تعمل ما تشوفوش تيأس منه، ما تركنش عليه. يعني إزاي أيأس؟ قال لك بأمرين. أول أمر أن تعلم أن الله هو أساس هذا العمل، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صح، الله عز وجل هو الأساس لهذا العمل. صلاتك وصلاتك، الزكاة، الصيام، قراءة القرآن، ربنا هو الأساس. فمن شطرتك إذا ما ترتكس على العمل، تقولش ما دام من عندي، لا مش من عندي، ليس لك عند. الأمر الثاني إنك لن تدخل الجنة بهذا العمل، إنما بفضل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا دخول الجنة حتى بالفضل بالإحسان مش بالعمل. يبقى اللي يأسك من العمل ويخليك واجل وخايف زي ما قلنا قبل كده ويخليك تعمل كثير وتنيب إلى الله عز وجل، اللي يخليك تصلح من حالك وإنك ترجع إلى الله حالا، إنك تيأس من هذا العمل فبيجيلكش غرور ولا كبر. ليه؟ لأن الله هو الأساس. ولأنك لن تدخل الجنة بهذا العمل إنما بفضل. وما يدخل الجنة لما كنت تعمل بسبب الأعمال لا بأصلها، فإنك استجابت لكن بفضل الله وحده. وإلا لو وجد يعني رواية كانت ضعيفة أن رجلا أراد الله عبد الله ولم يعصي الله قط، فقال ادخلوا عبد الجنة برحمته، قال لا بعملي أنا ما أذنبتش. قال زينوا نعمة البصر مقابل عمل، فطرش عمله كله، قال برحمتك يا رب. فلو وزن عليك النعم لن تجد عملي وفيا، بل هذا العمل أصلا نعمة، فأين الشكر على هذا العمل؟ ولذلك ابن القيم يقول يعجز الإنسان عن شكر ربه، كيف والشكر يحتاج إلى شكر؟ الإنسان يعجز، لذلك من فضله وإحسانه أنه ينعم عليك ويقبل منك، ده فضل وإحسان، اللي هو الوفاء في العمل ويقبل منك هذا العمل، تخيل؟ لا ده احنا عندنا كارثة، هو يوفق للعمل واحنا نسيء العمل، يعني يوفقك انك تصلي وتصلي صلاة غلط، مفيش فيها روح، يوفقك الى انك تصوم والصيام مفيش روح، يوفقك انك تحضر مجلس علم زي ده ومع ذلك مفيش روح، ليس هناك روح في هذا المجلس، انك منشغل مبتعد قلبك مش شغال، صح؟ طيب يبقى اول حاجة كيفية الرجوع بهذا الى الله حالا كما رجعت إلي إجابة، الإياس من عملك. الثانية معاينة اضطرارك إلى الله، الافتقار. ما هو إذا 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 نفذت الأولى اللي هي الإياس من العمل، إذا كنت تعلم حقيقة أن هذا الأساس أن الأساس هذا العمل هو الله وأنك لن تدخل الجنة بهذا العمل إنما بفضل الله، فإن هذا يجعلك ويحملك على الاضطرار والافتقار الله، فتفتقر إلى الله عز وجل وتشعر انك مضطر الى الله. وذلك شيخ الاسلام تيميه اللي ظل طول عمره نصه محبوس ونصه بيدعو الى الله قال ايه؟ والفقر يبقى شيخ زي ما قلت والفقر لي وصف ذاتي لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي، يعني الفقر لا ملازمني لا ينفك عني كما ان الغنى لله وصف لا ينفك عنه. الثالثه شيم برق لطفه بك اللي هي مشاهدة النعمة المنة. لما تيأس من عملك وتعلم أنك مضطر إليه مفتقر ساعتها ستشعر بلطفها أنه لطيف. إذا كان هو وفق للعمل ده وهو غني عن عبادتي وأنا فقير إليه يبقى يا ألطف الله تداركتك رحمته واجتباك عن بقية عباده ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مش اصطفاءات لأنه لا تملك شيء. أيجت من العمل فقرت إليه وطررت فظهر لك اللطف، شيم طرق لطفه لك. عندنا تسع ركائز لثلاث أعمدة، هي دي الإنابة، هي دي الإنابة باختصار شديد. إذا صنعت هذا فقد أنبت إلى الله. وربنا بدأ السورة بالإنابة وختمها بالإنابة. الإنابة خدنا ساعة في الإنابة، لكن لازم ناخد الإخلاص ولو يعني بقليل، شرط ان احنا يعني نتكلم في كتير. والله في تعريفات كتيرة يا جماعة للإخلاص للعلماء، لكن في تعريف عجبني قوي 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 قوي، تحس ان معناه عالي قوي 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 يا اخوان. وهو ايه بقى؟ اسمعوا كده. المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس. المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله، ولا يحب أن يطالع الناس على مثاقيل الذر من عمله. يعني لو جيت دخلت البث ده في يوم محدش دخل خالص، لو قفلت البث ويئست انا مش مخلص. انما الاخلاص ان لا ابالي وان خرج قدري من كل قلب من الناس، محدش بيسمعوني تركوني لازم اكون في حق، زهقوا مني ملوا مني، لكنني اقول الحق. انا مش تركوني بقى بسبب بذات لساني او بسبب ان انا ما بحضرش او بسبب انهم ما استفيدوش، دي حاجه ثانيه. انما تركوني ولا يسمعون لي، زي النبي يأتي وليس معه احد، فضل يدعو حتى ولو خرج كل قدر لك من قلوب الناس في سبيل صلاح قلبك مع الله لا تبالي. وفي نفس الوقت تتمنى ان لا يطلع الناس على مثاقيل الذل من عملك. يا كم الإخلاص عزيز. ولذلك سهل التستري يقال له أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس له فيها نصيب. الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. سفيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نياتي إنها تتقلب عني. ايه ده الشرك. الاخلاص ده حقيقة الدين، مضمون الرسالة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صحيح الاخلاص فيه كمان كلام جميل جدا يا جماعة، مش عارف اقول ايه واسيب ايه، بس الوقت بيجري مننا. بس تحملونا 10 دقايق. الإخلاص يا جماعة يعظم الأجر عقلة العمل. يعني الرجل صاحب البطاقة اللي 99% لمادة البصرة كلها زنوب، ولو قصصة ورق بس أكتب فيها كلمة لا إله إلا الله. البغي الذي سقط كلبا، الرجل الذي نحر وسط شوك، الناس ديت دخلوا الجنة وغفر لهم. ايه نوع الاعمال اللي عملوها؟ قليلة قليلة. بيقول شيخ الاسلام تيمية انما يقول فهذه، بيقول احنا صاحب البطاقة، فهذه حال من قالها باخلاص وصدق، والا فاهل الكبائر من هذه الامة يدخلون النار وقد قالوا لا اله الا الله. وكذلك حديث المرأة التي سقط كلبا والرجل الذي أماط الأذى، يقول فهذه سقط الكلب بإيمان خالص، وهذا نحل غصة شوكل بإيمان خالص. فالشيخ السيد يقول إيه؟ يقول كلام خطير. بيقول إيه؟ بيقول فليس كل من سقط كلبا من أهل البغاء يغفر له، وليس كل من نحى غصة شوكل يغفر له،
يا جماعة إن الإيمان يتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. الأعمال بتتفاضل. أيوه ممكن يعمل عمل قليل ونعمل عمل كبير، هو يروح الفردوس الأعلى ولا بتحس إخلاص. بل إن السلام قال إن الرجل إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها، حتى قال إلا عشرها. إلا عشرها ممكن يطلع بعشر، ممكن يطلع من حاجة خالص، من حاجة خالص اللي هو الأجر على حد الإخلاص. طيب كيف نحقق الإخلاص؟ وكفاية كده ولا الإخلاص كلام كتير، بس زي نحقق الإخلاص الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج يقول بقى إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص عن طلب العوض عن العمل والنزول عن الرضا بالفعل. يعني لسه قايلنا في الإنابة الإياس الخروج رؤية إخراج رؤية العمل عن العمل، لأن ربنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني تشهد منا فضل لسه قايلنا في الإنابة. والثانية قال الخلاص عن طلب العوض عن العمل، يعني إيه؟ يعني أن تعلم أنك عبد محض لا تستحق العوض، إنما العوض فضل من الله، فلن تعمل إنه خلقك فأنت عبد مقهور. الثالثة قال لك والنزول عن الرضا بالعمل اللي هو إيه؟ مطالعة عيب النفس، مطالعة عيب النفس في فعل العمل. أنا أعمل ثالث تبقى قاعد تقول الصلاة مش صح، مش من صح من حيث الأركان، لا من حيث الروح السلوك. صلاة دي في الشهر مش صح، طب أعمل إيه؟ أوه إن صلاة ركعتين تاني كده نفي مطلق بقى أصلي مش راضي على الصلاة لسه قوم صلي تاني أقوم أصلي مش راضي، يعني ده لازم أروح لشيخ العمام الصلاة، طب أستغفر، طب نستغفر ألف مرة لسه القلب قال كمان ألف، لسه القلب كمان ألف. فطول ما هو شايف عيوب نفسه لا يرضى عن العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة انهم لربهم راجعون، عمل يسارع في العمل. تمام كده؟ يبقى اول درجه تحقق الاخلاص ان تخرج رؤيه العمل عن العمل، ان تخرج رؤيه العمل عن العمل، كذلك ان تخلص من طلب العوض. ما حدش في دماغك طلب العوض، احنا بنحبط نترضى عنا صحيح طبعا في الجنه خوف من النار انك ترضى عنا. والثالثة اللي هي أن لا ترضى عن العمل، مش خالص حتى عند الموت إلا أنك تغلب جانب الرجاء. إن أنا عملت دون ألف نعمل ويتفائل وصلح مثل بقى أنت وأحمد ذكر ربنا كده، أما اللي هو قانيت الأناء الليل قائمة سيدة يرجو رحمة ربي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تقلب من الخوف والرجاء. الدرجة الثانية قال الخجل من العمل مع بذل المجهود حيث لا يرى العمل صالحا لله مع بذل المجهود. زي ما قلت لك مش راضي عمال يبذل المجهود في كل عمل، عمال يجيب عمل يمين وشمال بيضرب في كل وقت، ولهيك يسرعون في الخيرات لا سابقون. الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل اللي هو الإياس، إنك تيأس. ولذلك هتلاقي إن الإخلاص زي الإنابة. نكمل للإنابة. طيب عندنا هنا قضية مهمة جدا، أمور دقيقة تكون من الرياء ومن خفايا الرياء. زي إيه؟ زي إيه؟ إن يزم نفسه على الملأ ليمدحه الناس، ولذلك بعض أهل العلم ذم ذلك وسماها نقدة. إنك أنت تبقى مثلا والله نحن مساكين وفقراء وليس منا شيء، وأنت عارف إنه ده بشيخنا وسيدنا وأستاذنا وتجربة، لما تلاقي عرف كده اسكت، لأنك كلما أخفضت نفسك هو رفعك، ده الرياء الخفي. التحقيق من الرياء الخفي إنه يخفي العمل بس عايز الناس تحترمه، فهو بيتصدق في خلاء وصدق بس أنا بمشي فالناس ما تعرفكش. إزاي ما تعرفنيش؟ إزاي وأنا طالب العلم وأنا طيب يا عم أنت أخفيت العمل؟ أيوة أنا أخفيته عشان ربنا بقى يجعل لي مقام عند الناس كده والناس كده، أما أنا عملت إيه؟ ده رياء خفي. قد يكون في النفس من الرياء الخفي العجب بالحال، إنك ترأي نفسك، عمرك سمعت حد يرأي نفسه؟ قال المعجب. تبقى تقرأ في المصحف كده جزء ولا يا سلام عليك يا أبي رضا، ما عملهاش إلا أنت قرأت جزء، أو مثلا تقول تستغفر 10,000، تقول الناس تقول إيه؟ هل ممكن يكون في حد في الدنيا استغفر 10,000 دلوقتي؟ مش ممكن، مش حد بيعمل زيي. كان لو ما دخلتش الجنة تبقى الدنيا ضاعت، أمال مين بقى يدخل الجنة وما دخلش؟ فرأى نفسه دي كارثة، دي دقائق من خفايا الرياء. من الرياء الخفي يبقى لا تذم نفسك في الملأ على الناس وانت هم الناس تثني عليك، انما خلاص تشعر انت بالمسكنة في نفسك. يقول لك انت شكل او استغفر الله. يا اخي الكريم تكلم بكلام يليق، ما تقول لا والله مش انا يعني، انت مش بقى هتقطع عنك اخيك يا ولد يا مؤمن، يا ولد يا ذاهب، يا صاحب الورع البارد، يا راجل أليس الله بيعلم ما في صدور العالمين؟ يا ربنا يعلم وطلع. أنت عايز يقول عليك تخنى وسنة وتجرسنا وكده صح؟ تقول له والله إذا احنا فعلا تحت أقدامكم، إذا شيخ رفع الله قدرك. يا شيخ رفع ده أن القصد مدح نفسه لكن بطريق خفي. طريق خفي. لما تعمل ولا تبالي، ما استناش بقى تيسني من الناس. أنت وقت تستغفر إلا ماشي. يعني هذا يقول استغفر الله. استغفر الله. الله كله من فضل الله. ناخذ نبات الصورة، المصائب نعمة لمن رزق الصبر عليها. من أظلم الناس يوم القيامة من كذب على الله تعالى. أخلص في العبادة يكفيك الله، أليس الله بكافي عبدا؟ لن ينفعك أحد يوم القيامة سوى عملك إذا اتقيت وقيت في الدنيا والآخرة. علمتنا الصورة أهمية الإخلاص، أن الله غني عنا ونحن نحتاج إليه، أن الخير والشر بيد الله فلا تخشى أحد غير الله. علمتنا صدق الإنابة، وبالتالي إلا هيخلص وينير وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم بالإخلاص والإنابة. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وعشان تتعلم الإخلاص وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، هتعمل زيهم؟ ما تقدرش. وقضي بينهم بالحق، مع أنهم طائعين لم يعصوا الله ولكن قضي بينهم. في ختام الصورة يعينك على الإخلاص، على الخوف الله عز وجل. كانت الملائكة الطوافة حول العرش سيقضى بينها بالحق. أمال أنا وأنت وأنت هنعمل إيه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب، وجنبنا الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وارزقنا الإنابة إليك، واجعلنا من المؤمنين، استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا في الدنيا والآخرة. إخواني الكرام على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله تعالى في العاشرة بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء القادم. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.